الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: ودليل الصالحين قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، الآية. قال الشارح حفظه الله: وهذه الآية دليل واضح على أن من بعث فيهم عليه الصلاة والسلام منهم من كان يعبد الصالحين من دون الله عز وجل، وذلك أن قوله أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة يتعلق ببيان حال طائفة من المشركين كانوا يعبدون بعض الصالحين من عباد الله، فنهاهم الله عن هذا الشرك ببيان أن هؤلاء الذين تدعونهم وتعبدونهم هم أنفسهم عباد لله خاضعون لله متذللون بين يدي الله عز وجل: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، موحدون له في ألوهيته، مطيعون له، قائمون بعبادته، يرجون رحمته ويخافون عذابه، فكيف تتوجهون إليهم؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: ودليل الصالحين، أي الدليل على أن المشركين الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم من كان يعبد الصالحين من دون الله عز وجل. فأورد هذه الآية من سورة الإسراء: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. ولعل مما يوضح دلالة الآية على هذا المعنى أيضا النظر في الآية التي قبلها: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. فذكر أن فيهم من كان يعبد الصالحين وأبطل عبادتهم لهم، لأن هؤلاء عباد لله مفتقرون إلى الله عز وجل، متذللون له سبحانه وتعالى، يدعون ربهم، يرجون رحمته ويخافون عذابه. جمعوا في عبوديتهم أركان التعبد القلبية التي هي المحبة والرجاء والخوف، لأن هذه الآية جمعت أركان التعبد القلبية الثلاثة: المحبة في قوله أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، هذه فيها المحبة، ويرجون رحمة هذا الرجاء، ويخافون عذاب هذا الخوف. هذه أركان ثلاثة للتعبد اجتمعت. فيقال لهؤلاء: إن من تدعونهم من دون الله هم عباد فقراء إلى الله عز وجل، يدعون الله ويرجون رحمة الله ويخافون عذابه، كيف يدعون من دون الله، كما قال الله سبحانه وتعالى في آية أخرى: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. نعم.
قال حفظه الله: فيقال لمن عبد
عندكم مطيعين قائمين، الصواب مطيعون قائمون، معطوفة على موحدون، ومعطوفة أيضا على ما قبلها خاضعون لله متذللون. نعم، كلها معطوفات. نعم،
أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: فيقال لمن عبد وليا وصالحا: إن هذا الذي تعبده وتلجأ إليه هو نفسه يعبد الله، يرجو الله، ويطمع في مغفرة الله ورحمته. وإن كان مات فإن هذه الأمور أي رجاء الرحمة والعبادة وابتغاء الوسيلة انقطعت بموته لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: لا يستطيع أن يقوم بعبادة أو بدعاء أو برجاء أو بخوف أو بأي أمر من الأمور التي للعبد مجال للقيام بها في حياته الدنيا. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: ذاك لو كان وأنا حي فأستغفر لك وأدعو لك، أي وأنا على قيد الحياة استغفرت لك، أما بعد الموت فلا يستغفر هو عليه الصلاة والسلام لأحد ولا أيضا غيره من الذين توفاهم الله عز وجل يستغفرون لأحد.
نعم، هذا في صحيح البخاري. قال النبي عليه الصلاة والسلام لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: ذاك لو كان وأنا حي فأستغفر لك وأدعو لك، فأستغفر لك وأدعو لك، أي أنه عليه الصلاة والسلام إذا مات لا يستغفر لأحد ولا يدعو لأحد. قال: إن كان ذاك وأنا حي استغفرت لك، أي أنه بعد موته عليه الصلاة والسلام لا يستغفر لأحد ولا يدعو لأحد. ومن يحتج بالآية في سورة النساء: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، هذا في حياته، هذا السياق في حياته، وأيضا يتعلق بالمنافقين وفي حياة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فيترك الواضح، هذا الحديث الذي في صحيح البخاري وواضح وبين الدلالة، ويستدل بغير الواضح بل بالبين أنه لا يدل على مقصود من استدل به، لأن الآية: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، هذا إنما هو في حياته، والسياق أيضا إنما هو يتعلق بالمنافقين. نعم.
قال الشارح حفظه الله: أما ما يستدل به بعض الناس من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حياتي خير لكم تحدثون ويحدث لكم، ووفاتي خير لكم تعرض علي أعمالكم، فما رأيت من خير حمدت الله عليه، وما رأيت من شر استغفرت الله لكم، فهذا حديث ضعيف.
نعم، هذا حديث ضعيف لم يثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام. وينظر تفصيل الشيخ الألباني رحمه الله وبيانه لضعفه في السلسلة الضعيفة. نعم،
فهذا حديث ضعيف يستدلون به ويتركون الحديث الذي في صحيح البخاري الدال على انقطاع ذلك بالموت. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم بعد موته صلى الله عليه وسلم قالوا كما جاء عن عمر رضي الله عنه: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، والمراد الدعاء. في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا يتوسلون بالعباس أو بغيره، بل كانوا يتوسلون بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لهم هو صلوات الله وسلامه عليه، ويؤمنون على دعائه. أما بعد موته صلى الله عليه وسلم فقد انقطع هذا الأمر لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: فتوسلوا بدعاء غيره من الأحياء.
نعم، لو كان عليه الصلاة والسلام بعد موته يدعو للناس ما تركوا الصحابة رضي الله عنهم دعاءه، وعدلوا إلى من هو دونه، قالوا: كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، والآن نتوسل وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. فما كانوا يعدلون لو كان ذلك صحيحا سائغا. نعم.
قال المصنف رحمه الله: ودليل الأحجار والأشجار قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. قال الشارح حفظه الله: هذه معبودات كان يعبدها المشركون ويتوجهون إليها. أما اللات فهي صخرة، وقيل قبر، جاء هذا المعنى عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره، لرجل كان يلت السويق، يعني يعجنه ويهيئه ويخبزه ويجهزه ضيافة وقرا للحجاج، وكان معروفا بذلك. لما مات بنوا على قبره وعبدوه وجعلوه واسطة وقالوا هذا رجل معروف بالكرم والضيافة فعبدوا قبره وجعلوه واسطة بينهم وبين الله عز وجل يأتون عنده ويعرضون الحاجات والرغبات ويتحرون الدعاء. وقيل عبدوا الصخرة التي كان يعجن عليها السويق وقالوا هذه الصخرة فاضلة سنوات طويلة يعجن عليها السويق ويقدم للحجاج ضيافة ضيافة لهم فجعلوها واسطة بينهم وبين الله. والعزى شجرة كان يقصدها المشركون وكان يزيد من تعلقهم بهذه الشجرة أن جنية كانت مختفية فيها وإذا جاءوا عند هذه الشجرة خاطبتهم فيخدعون بذلك لأن الشجر لا يعرف أنه يخاطب الناس فتخاطبهم الجنية وتذكر لهم أمورا وربما سألوها عن مفقود أو ضائع فدلتهم على موضعه ففتنوا بها وصاروا يتوافدون عليها ويعبدونها حتى بعث النبي صلى الله عليه وسلم إليها خالد بن الوليد رضي الله عنه فقطع الشجرة وقتل الجنية كما جاء في كتب السير والأخبار. ولا يزال مثل هذا الشرك موجودا في الناس فمنهم من يتعلق بأشجار يعتقدون أنها مباركة فيذهبون إليها ويعلقون عليها الخيوط ويتمسحون بها ويطلبون منها البركة ويطوفون بها. وقد شاهد المصنف رحمه الله شيئا من ذلك فكانت المرأة التي تلد يقول
التي لا تلد
أحسن الله عليك فكانت المرأة التي لا تلد يقول لها النساء هناك شجرة مباركة في المكان الفلاني اذهبي وطوفي بها أشواطا واطلبي منها فتذهب وتطوف بها تناديها وتقول يا فحل الفحول أريد ولدا قبل الحول. وربما قالوا لها فلانة جربت وفلانة فعلت وهكذا يستدرج الناس إلى الشرك والباطل والعياذ بالله. وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة وذو الخلصة صنم ووثن من الأوثان. وقوله تضطرب أليات نساء دوس يعني تضطرب أليات بعضهن ببعض من شدة تزاحمهن على الطواف على ذي الخلصة وهذا فيه إشارة إلى كثرة النساء الطائفات على هذا الوثن.
ذو الخلصة هذا وثن كان يعبد في الجاهلية وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الساعة لن تقوم حتى تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة أي يطفن عليه وأن تلك الوثنية ترجع وتعود عند هذا الوثن الذي هو ذو الخلصة. نعم.
قال حفظه الله وقال صلى الله عليه وسلم ولا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين وحتى تعبد قبائل من أمة الأوثان. والأحاديث في هذا الباب كثيرة وثابتة عن نبينا عليه الصلاة والسلام.
مثل هذه الإخبارات من نبينا عليه الصلاة والسلام هي من باب التحذير يعني يخبر أنه يقع أن هذا سيقع ويقول ذلك محذرا للأمة أن يحذر الإنسان وأن يساهم أيضا في التحذير نصحا للناس حتى يسلموا من هذه الوثنية والعبادة لغير الله سبحانه وتعالى. لما قال لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمة المشركين وحتى تعبد قبائل من أمة الأوثان قبائل من أمة الأوثان يقول ذلك نصحا حتى يحذر الناس لا يكونوا من هؤلاء القبائل التي تعبد الأوثان من دون الله عز وجل. نعم.
قال حفظه الله وقال صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم ومن كان قبلنا فيهم من عبد الملائكة وفيهم من عبد الأنبياء وفيهم من عبد الأولياء وفيهم من عبد الأشجار وفيهم من عبد الصالحين. ولم يقل ذلك مجرد معلومة نسمعها ونعرفها بل من أجل أن نحذر ونحتاط لأنفسنا ونخاف من هذا الباطل الذي كان عليه من قبلنا. ومنات هذه أيضا حجر وصنم من الأصنام كان يعبده أهل الجاهلية وكان بين مكة والمدينة. ثم ختم رحمه الله بحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه وهذا الحديث عظيم في هذا الباب، يبين لنا خطورة حال الناس عندما يكونون حديث عهد بإسلام، أو تكون معلوماتهم الإسلامية ضعيفة، أو يكونون نشأوا في مجتمع تكثر فيه الجاهلية ويكثر فيها دعاة الضلال وأئمة الباطل. قال أبو واقد الليثي رضي الله عنه: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر. هذا اعتذار قدمه رضي الله عنه عن المقالة التي قالوها، أي عهدنا بالكفر كان قريبا، والذي على كفر من وقت قريب تكون معلوماته الشرعية عن الإسلام والتوحيد وعن تفاصيل الشرع ضعيفة، وربما يكون في الوقت نفسه على بعض الأمور التي كان عليها في الجاهلية لم يتبين ولم يظهر له أنها مصادمة للإسلام، أنها مصادمة للإسلام الذي اعتنقه ودخل فيه. وقوله رضي الله عنه: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين، فيه أن هؤلاء الرجال خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بائعين أنفسهم في سبيل الله، معهم السيوف، يقاتلون منهم من سيقتل ويموت في قتال الكفار، ثم يقولون هذه المقالة. قال رضي الله عنه: وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم. جاء في بعض الروايات: فمررنا بسدرة، وهم في الطريق مروا بسدرة، أي بشجرة. لمن هذه الشجرة؟ الجواب: قال للمشركين. ماذا يفعلون عندها؟ قال: يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم. والعكوف عبادة لله عز وجل، كما قال تعالى: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. يعكفون عندها، أي يمكثون طويلا عندها، خاضعين، متذللين، راهبين، راغبين، خاشعين، ويعتقدون في قرارة نفوسهم أن عكوفهم هذا يجلب لهم بركة، لأن هذه الشجرة مباركة بزعمهم، فبركتها تنعكس عليهم وتنجذب إليهم ويعود إليهم نصيب منها. وقوله: وينوطون بها أسلحتهم، أي يعلقون بها أسلحتهم، لأنهم يعتقدون أن السلاح إذا علق على هذه الشجرة المباركة بزعمهم يبارك فيه ويصبح قويا في القتال. وقوله: يقال لها ذات أنواط، سموها بهذا الاسم لكثرة ما يعلقون عليها من أسلحتهم رجاء البركة وطلبها. أحسن الله إليكم، رجاء البركة وطلبها. قال: فمررنا بالسدرة، أي مروا بسدرة أخرى غير تلك، فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، يعني خصص لنا شجرة معينة نمارس عندها مثل تلك الممارسات، نعكف عندها ونعلق السلاح بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن، قلتم: والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم. وفي رواية قال: سبحان الله.
سبحان الله، يعني أنزه الله عن هذا الذي قلتم، لأنهم قالوا: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال عليه الصلاة والسلام: قلتم كما قال قوم موسى لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون. ثم قال عليه الصلاة والسلام: لتركبن سنن من كان قبلكم، يعني ستفعلون مثل ما فعل الذين من قبلكم. وهذا فيه أن من الأمة من سيفعل مثل ما فعل من قبلنا. قال ذلك عليه الصلاة والسلام على وجه التحذير والإنذار. نعم.
قال حفظه الله: انظر إلى هذا النصح العظيم والتحذير البالغ من نبينا صلى الله عليه وسلم، وخذ الأمر مأخذ الحزم والحيطة والحذر، خاصة في زماننا هذا الذي انفتح فيه على الناس انفتاحا عجيبا حال المجتمعات والأمم الكافرة، وأصبح المرء من خلال القنوات الفضائية وشبكة العنكبوت الإنترنت وهو جالس في بيته متفتحا عليه العالم كله، فيرى وثنية الوثنيين وشرك المشركين وضلال المضلين وشبه المبطلين، ويكون هذا المسكين الذي ينظر إلى هذا كله بضاعته الشرعية وعلمه بالتوحيد علم ضعيف محدود، فالأمر خطير. والحاصل أنه عندما يقرأ بعض الناس الآيات التي فيها التحذير من الشرك قد يقول: هذه في اللات والعزى ومنات، وقد حطمت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يوجد شرك، بل وجد في بعض أئمة الضلال من قال لن يوجد شرك في أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة.
هذه إذا سمعها الجهال يحدث عنده طمأنينة ولا يخاف من الشرك ولا يقع في قلبه حذر من الشرك، ثم يدخل عليها الشرك من أئمة الضلال وهو مطمئن أن الأمة لن يقع فيها شرك. وفعلا وجد من أئمة الضلال من قال هذا، لن يوجد شرك في أمة محمد إلى قيام الساعة. نعم. ولبس،
قال حفظه الله، ولبس بذلك على بعض الجهال فأصبحوا يمارسون الشرك بحجة أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم معصومة من الشرك، وربما استدلوا ببعض الأحاديث ووضعوها في غير بابها، مثل حديث إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم، يستدلون به ويتركون أحاديث محكمة صريحة في أن العبادة ستوجد مثل ولا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين وحتى تعبد قبائل من أمة الأوثان. وقوله صلى الله عليه وسلم لتتبعون سنن من كان قبلكم شبرا شبرا وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لتبعتموهم. والجمع بين حديث إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب وبين حصول الشرك أن يقال أن يأس الشيطان غير معصوم، فقد ييأس من الشيء ويقع ويحصل، فقد ييأس من الشيء ويقع ويحصل، وقد يرجو الشيء ولا يقع، أو قد ييأس، فقد ييأس من الشيء ويقع ويحصل وقد يرجو الشيء ولا يقع. ثانيا أنه ييأس من إطباق أهل الأرض على الشرك فهذا لا يقع، فإنه لا تزال طائفة على الحق منصورة حتى يأتي أمر الله تعالى. ثالثا أنه أراد بذلك الصحابة، لأن في الرواية أن يعبده المصلون، والألف واللام هنا للعهد أي الصحابة، فقد يأس من رجوع الصحابة للشرك والكفر. وكل الأجوبة الثلاثة صحيحة.
هذه الأجوبة الثلاثة ذكرها الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى في جواب من يحتج بهذا الحديث إن الشيطان يأس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، الاحتجاج الفاسد الذي مضى الإشارة إليه. كيف يجمع بين هذا الحديث إن الشيطان يأس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب وحديث لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين وحتى تعبد قبائل من أمة الأوثان؟ وهذا صريح بأنها ستوجد هذه العبادة، فذكر ثلاثة وجوه في الجمع كلها في توضيح معنى إن الشيطان يأس أن يعبده المصلون. الأمر الأول، يأس الشيطان، هذه الكلمة يأس الشيطان، يأس الشيطان غير معصوم، يأس الشيطان هذا اليأس غير معصوم، يأس من أمر، قد ييأس من الشيء ويقع ويحصل، وقد يرجو الشيء ولا يقع. إذن يأس الشيطان هذه لا تعني أن يجزم بأن الأمر ماذا أنه لن يقع، هو يأس لكن يأس غير معصوم، هذا الجواب الأول. الثاني، أن يأسوا من إطباق أهل الأرض، من إطباق أهل الأرض، وهذا دل الحديث أنه لا يزال طائفة من أمتي على الحق منصورة. والأمر الثالث، أن اليأس الذي حصل منه يتعلق بالصحابة الكرام، أن يعبده المصلون أهل العهد أي الصحابة، فقد يأس لما رأى قوة إيمان الصحابة، يأس أن يوجد فيهم من يرجع للشرك والكفر، ولا يلزم من ذلك نفي ألا يكون في الأمة ذلك مطلقا. وعلى كل جاءت الأحاديث صريحة بأنه سيوجد، قال ذلك عليه الصلاة والسلام نصحا للأمة وتحذيرا للعباد. نعم.
قال الشارح حفظه الله، فيا أيها المسلم الموفق، إذا علمت هذا العلم وفهمت هذا الفهم، اتق الله عز وجل واحفظ توحيدك وصن إيمانك وأبعد نفسك عن الشرك، واسأل الله عز وجل أن يثبتك على التوحيد وأن يعيذك من الشرك، وأن يحييك مسلما وأن يتوفاك مؤمنا، فإنه عز وجل وحده ولي التوفيق والسداد.
هذه وصية مهمة ممكن تعيدها ثانية. فيا أيها المسلم،
فيا أيها المسلم الموفق، إذا علمت هذا العلم وفهمت هذا الفهم، اتق الله عز وجل واحفظ توحيدك وصن إيمانك وأبعد نفسك عن الشرك، واسأل الله عز وجل أن يثبتك على التوحيد وأن يعيذك من الشرك وأن يحييك مسلما وأن يتوفاك مؤمنا، فإنه تبارك وتعالى وحده ولي التوفيق والسداد.
نعم.
قال المصنف رحمه الله: القاعدة الرابعة أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشركو زماننا شركهم دائم في الرخاء والشدة. والدليل قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. تمت، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. قال الشارح حفظه الله: ختم المصنف رحمه الله هذه القواعد الأربعة بهذه القاعدة العظيمة، وقوله رحمه الله أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين. لماذا؟ قال رحمه الله: لأن الأولين يشركون في الرخاء، أي وقت الصحة والعافية والأمن والراحة والطمأنينة ونحو ذلك. يشركون أي يعبدون مع الله عز وجل الأحجار والأشجار والملائكة إلى غير ذلك. وقوله ويخلصون في الشدة، أي وقت الشدة عندما تشتد الأمور وتعظم الكربات، لا يعبدون شيئا من تلك المعبودات، بل يتوجهون إلى الله عز وجل وحده مخلصين له الدين. وما الدليل على ذلك؟ قال رحمه الله: والدليل قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. هذه حال المشركين الأول، إذا ركبوا في الفلك وأتت الرياح العاتية وتلاطمت الأمواج وأدركهم الغرق وعظم الخطب، أخلصوا الدين لله: يا رب يا رب، إخلاصا تاما في التوجه والسؤال والطلب، لا يناجون اللات ولا هبل ولا غيرها مما كانوا يدعونها في حال الرخاء، فالوسائط كلها تسقط وتذهب ولا يتعلقون بشيء منها. والدليل واضح: فإذا ركبوا أي المشركون دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، يعني إذا نجوا من الغرق ووصلوا إلى البر رجعوا إلى الشرك وبدأوا يناجون اللات والعزى إلى آخره. فيقال للمشرك: إن كنت تؤمن أنه لا ينجيك في البحر إلا الله فكذلك لا ينجيك في البر إلا الله، لأن الله تعالى قادر عليك في البر وفي البحر، فما تغني عنك الأصنام من الله شيئا سواء كنت في البر أو البحر. قال الله عز وجل: ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما، وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. فقوله تعالى: ضل من تدعون إلا إياه، أي ذهب كل من تعلقون به وتدعونه وترجونه. ففي البحر
إلا الله.
نعم، أحسن الله عليك. أي ذهب كل من تعلقون به وتدعونه وترجونه إلا إياه، أي إلا الله. ففي البحر يذهب عن قلوبهم وعقولهم كل من يدعونه من دون الله، فلا يدعون إلا الله عز وجل وحده مخلصين له الدين. ثم إذا تحققت النجاة أعرضوا، فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. فيقال لهم حيث وطئت أقدامهم البر وأحسوا بالسلامة ورجعوا إلى الشرك: هل عندما رجعتم إلى الشرك بعد ذلك هل أمنتم أن يخسف الله بكم جانب البر؟ أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر وأمر آخر، أو يرسل عليكم حاصبا، أي وأنتم في البر هل تأمنون السلامة من هاتين الحالتين؟ الأولى أن يخسف الله بكم جانب البر فتنخسف الأرض التي تحتكم وتسقطون في هوة من الأرض لا يعلم مداها إلا الله، وتنطبق عليكم الأرض ولا يرى لكم أثر، والله قادر على كل شيء. وقد أخبر سبحانه أنه عاقب من عاقب بشيء من ذلك، ومنهم من خسفنا به الأرض.
نعم، فخسفنا به وبداره الأرض. نعم.
والثانية أن يرسل عليكم حاصبا، أن يبعث الله عز وجل ريحا شديدة قوية تحمل الحصباء فيهلككم بها وأنتم في البر، فمنهم من أرسلنا عليهم حاصبا. وأمر ثالث، أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى أي في البحر، فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم. إذن من تخلصون له في الشدة وتشركون معه في الرخاء حقه الواجب عليكم أن تكونوا مخلصين له في الرخاء والشدة، لأنكم لستم في أمانة من عقوبته ونقمته لا في البر ولا في البحر. وقد كان سبب دخول عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه في الإسلام والتحاقه بالنبي صلى الله عليه وسلم انتباهه لهذا المعنى، كما ورد انتباهه لهذا المعنى كما ورد في خبر إسلامه. أما عكرمة فركب البحر فأصابتهم عاصف، فقال أهل السفينة لأهل السفينة أخلصوا فإن إلهكم لا يغني عنكم شيئا هاهنا. فقال عكرمة رضي الله عنه ولئن لم ينجني في البحر إلا الإخلاص، والله لئن لم ينجني أو ينجني في البحر إلا الإخلاص ما ينجي في البر غيره. اللهم إن لك علي عهدا إن أنت عافيتني مما أنا فيه أن آتي محمدا صلى الله عليه وسلم حتى أضع يدي في يده، فلأجدنه عفوا كريما. فجاء فأسلم.
نعم، في الإحالة إلى دلائل النبوة الأولى يحال إلى النسائي في الكبرى، الشيخ الألباني صححه. نعم،
قال حفظه الله فكان في ذلك عظة له وعبرة، وكان سببا لدخوله في الإسلام. قال المصنف رحمه الله ومشركو زماننا شركهم دائم في الرخاء والشدة. قال الشارح حفظه الله ومعنى يشركون في الشدة أي أن حالهم عندما يركبون في الفلك ويعاينون شدة الغرق ومقاربة الموت يفزعون إلى المعبودات التي تعلقت قلوبهم بها، ففي مثل هذه الحال تراهم يقولون مدد يا فلان، أدركنا يا فلان، إن لم تنقذنا من هذا الغرق من الذي ينقذنا؟ يخاطبون أمواتا ومقبورين ويقولون أنا عائذ بك، أنا متجه إليك، أنا في جنابك، أنا إلى آخره. وهذا قدر من الشرك ما كان يفعله المشركون الأول في حال الشدة، بل كانوا يخلصون.
نعم، يعني مثل ما مر معنا في قصة عكرمة، أهل السفينة كانوا يقولون أخلصوا فإن إلهكم لا يغني عنكم شيئا هاهنا، فإن إلهكم لا يغني عنكم شيئا هاهنا. والقرآن دل على هذا المعنى، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. أما هؤلاء المتأخرون فشركهم في الرخاء والشدة، شركهم في الرخاء والشدة، ما السبب؟ نعم،
قال حفظه الله وقد يتساءل المرء لماذا هؤلاء يشركون في الرخاء وفي الشدة، ما السبب؟ فأقول إن من وراء ذلك أئمة الضلال وشيوخ الباطل غرسوا في نفوس هؤلاء التعلق بهم باسم كرامات الأولياء ومكانة الصالحين، فيقولون للجهال إن من كرامات الولي أنه ينقذ السفن في البحر من الغرق إذا نودي باسمه، وقد ذكروا في ذلك قصصا ملفقة وحكايات مزورة غروا بها الجهال وخدعوا بها العوام.
النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه في الحديث أنه قال إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلون، كان يخاف على أمتي خوفا عظيما من أئمة الضلال ودعاة الباطل. بل صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال أخوف ما أخاف عليكم بعدي من الدجال، يعني كان يخاف عليهم على أمته أشد من خوفهم عليهم من الدجال، أئمة مضلين. لأن أئمة الضلال خطورتهم على الأمة عظيمة، لأنهم يغررون العوام ويزخرفون الباطل للجهال ويخدعونهم بالقصص والحكايات والمنامات والدعاوى الكاذبة للكرامات. والعوام مساكين، يعني العوام يخدعون بمثل ذلك، فيأتون إليهم بأشياء وقصص يدخلونها أن من باب الكرامة، كرامة الأولياء، حتى يصبح الشرك عندهم سائغا في الشدة وفي الرخاء، في الشدة وفي الرخاء. حتى مسألة ننتبه هنا، حتى مسألة الموطن الذي كان يخلص، الموطن الذي كان يخلص فيه المشركون، اشتغل عليهم أئمة الضلال فيه حتى جعلوهم ما يخلصون فيه. أعيد هذه مرة ثانية، حتى الموطن الذي كان يخلص فيه المشركون الأول اشتغل أئمة الضلال على العوام حتى أوصلوهم إلى ألا يخلصوا في هذا الموطن. مرة ثالثة، هذا الموطن الذي كان المشركون الأول يخلصون فيه لله، قال تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، اشتغل أئمة الضلال على العوام بقصص وحكايات وأخبار ودعاوى كرامات، حتى جعلوهم حتى في هذه الحال فعلا لا يخلصون لله، لا يخلصون لله. ويذكرون لهم قصص، وفي كتب الكرامات لهؤلاء الطرقية وأهل الضلال قصص كثيرة جدا، كثيرة، عشرات القصص يروونها للعوام حتى غيروا عقولهم. يعني من هذه القصص وهي كثيرة، أحد شيوخ هؤلاء أئمة الضلال كان جالسا في رباطه معه بعض مريدي، وهكذا الرواية يقولون بينما هو جالس إذ ابتلت يده وكمه إلى إبطه، جالسين ما عندهم ماء ولا عندهم شيء، لكن فجأة يده ابتلت إلى الإبط بالماء، فعجبوا من ذلك وسألوه ما هذا، قال استغاث بي رجل من المريدين، تاجر، يقول كان راكبا في السفينة وقد كادت أن تغرق فخلصتها من الغرق، يده مبلولة ويرون يده مبلولة، يقول فخلصتها من الغرق فابتل بذلك كمي ويدي. هذا شغل يشتغلون عليهم حتى جعلهم في الموطن الذي كان يخلص فيه المشركون، جعلهم ما يخلصون في هذا الموطن، جعلهم اشتغلوا عليهم في الرخاء وفي الشدة، شغل قوي جدا في الرخاء وفي الشدة. حتى الموطن الذي كان يخلص فيه المشركون اشتغلوا عليهم بالقصص والكرامات المدعات، شغل قوي جدا حتى جعلوهم في الشدة. إذا أوشك أن يغرق أو حصل حادث أو كذا، ما يقول يا الله، يقول مدد يا فلان، أغثني يا فلان. قال فابتل بذلك كمي. ثم قالوا فوصل هذا التاجر بعد مدة فحدثهم بهذا الأمر كما أخبر الشيخ، متفق عليه. خلاص انتهى عند العوام، انتهى الأمر، مساكين. ويروى لهم مثل هذه القصص أشياء كثيرة جدا تروى لهم، ثم يصبحون بهذه الحالة. ولهذا أقول مرة ثالثة ورابعة، اشتغلوا شغلا قويا على العوام حتى في الموضع الذي كان المشركون الأول يخلصون فيه لله، اشتغلوا عليهم بالقصص والخرافات والدعاوى الكرامات المدعات حتى جعلوهم في ذاك الموطن أيضا لا يخلصون لله. هذا الذي قال عليه الصلاة والسلام إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلون. هذا الضال الذي يقول استغاث بي، أئمة التوحيد وعلماء الهدى يعلمون الناس ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لابن عباس قال يا غلام إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وهذا يعطيهم هذه القصة لماذا؟ يعلق قلوبهم به هو، حتى يلجؤون إليه لا لله سبحانه وتعالى. فأئمة الضلال خطرهم على الأمة خطر عظيم جدا. وفي كتب التي يسمونها الكرامات، كرامات الطرقية أهل الضلال، مثل هذا الخبر أشياء كثيرة جدا، وتروى للعوام وتحكى لهم هذه الأخبار، فيسلبون التوحيد بهذه القصص، يسلبون التوحيد ويوقعون في أوحال الشرك وهلكة الباطل بمثل هذه الحكايات. لا يقرون عليهم آيات، ولا يقرون عليهم أحاديث ولا. ولهذا سبحان الله، أنا أذكر مرة في هذا المسجد إلى جنب أحد الزوار من إحدى الدول العربية، كنت أقرأ القرآن وهو إلى جواري، ورافع يديه ويبكي بكى يعني شديد، ويلح في الدعاء، فرفع صوته نبرة في الدعاء، فإذا به يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا البكاء والدعاء يلح على الرسول عليه الصلاة والسلام ويعرض عليه حاجاته. فأخذته برفق وأخذت أتحدث معه، وأخذت أقرأ عليه آيات التوحيد في الدعاء، عرضت عليه آيات كثيرة، ومثل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع وقال ربكم ادعوني، وأخذت أبين أن الدعاء لله وحده، ادعوا ربكم ومن أضل ممن يدعو من دون الله، قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، وأخذت أقرأ عليه آيات، ثم أخذت أقرأ عليه أحاديث مثل حديث ابن عباس إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واستمريت أقرأ، والرجل كان معطيا لي جنبه فاعتدل وأخذ يستمع بإنصات، وأنا أقرأ عليه الآيات والأحاديث، تعمدت أن أكثر من الآيات. هذه الآيات والأحاديث إطلاقا ما يسمعها من أئمة ماذا؟ الضلال، ما يسمع من هذه الآيات، يسمع منهم قصص وحكايات تروج عنده ماذا؟ هذا التعلق بغير الله، ما يسمع منهم هذه الآيات. فأخذت أقرأ والرجل يسمع، وتعمدت أن أكثر من الآيات والأحاديث، حتى قلت له النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء له بمريض يقول اللهم رب الناس مذهب البأس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤه شفاء لا يغادر سقما. جئت له بقوله لفاطمة يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما لا أغني عنك من الله شيئا، قول الله تعالى ليس لك من الأمر شيء، أقرأ عليه آيات وأحاديث وهو يستمع. ففي النهاية أردت أن أطمئن هل الرجل فهم، لن يستمع بتركيز رأيته، فأردت أن أنظر هل فعلا الرجل فهم أو لم يفهم. فلما انتهيت قلت سؤالا قد يكون السؤال خاطئا، لكنني قصدت السؤال، أريد أن أعرف هل فهم أو لا. قلت ما رأيك؟ قال تقرأ علي آيات من القرآن وأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول ما رأيك؟ ما فيها رأي هذه. تقرأ علي آيات من القرآن وأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول ما رأيك؟ يعني هذا ما في رأي، انتهى. قلت يا حاج سمعتك تقول كذا في دعائك، ما رأيك؟ عدت السؤال مرة ثانية، سمعتك تقول في دعائك، وذكرت اللفظ الذي سمعت منه، تقول كذا ما رأيك؟ فماذا قال لي؟ قال يا حاج يا أخي أنا من بلدي كذا، وسمى لي بلده، ما أحد قال لي هذا الكلام، ما أحد قال لي هذا الكلام.
هذه مشكلة هؤلاء مساكين لما ينشأون في مجتمع ما تقرأ عليهم الآيات ولا يقرأ لا يقرأ عليهم آيات التوحيد ولا أحاديث التوحيد ويقرأ عليهم هذه القصص فينشأون على تعلق بغير الله بهذه القصص ولا يقرؤون عليهم آيات التوحيد ولا أحاديث التوحيد. قال ما أحد قال لي هذا الكلام. وكان سببا أحمد الله عز وجل على فهمه للتوحيد. فالمسألة يعني خطورتها عظيمة جدا من هؤلاء. فأقول إن من وراء ذلك نعم
قال الشارح حفظه الله والعوام عندما
فأقول من وراء إن من وراء ذلك
فأقول إن من وراء ذلك أئمة الضلال وشيوخ الباطل غرسوا في نفوس هؤلاء التعلق بهم باسم كرامات الأولياء ومكانة الصالحين فيقولون للجهال إن من كرامات الولي أنه ينقذ السفن في البحر من الغرق إذا نودي باسمه. وقد ذكروا في ذلك قصصا ملفقة وحكايات مزورة غروا بها الجهال وخدعوا بها العوام. والعوام عندما يسمعون مثل هذه القصص قد يصدقونها وترسخ في قلوبهم فإذا ركبوا في الفلك يغلظ شركهم على شرك المشركين الأول فتجدهم إلى أن يغرق الواحد منهم وتفارق روحه جسده وهو ينادي شيخه ويهتف باسمه ويظن أن شيخه سيدركه وينجيه ويموت مشركا والعياذ بالله. نسأل الله العافية والسلامة. فذكر المصنف رحمه الله أن شرك المشركين
أن شرك هؤلاء أضفها أن شرك هؤلاء
أحسن الله إليكم. فذكر رحمه الله أن شرك هؤلاء المشركين أغلظ من شرك أولئك من جهة أن أولئك كانوا يشركون في الرخاء ولا يشركون في الشدة وأن هؤلاء يشركون في الرخاء وفي الشدة شركا أغلظ من شرك المشركين الأوائل. ثم إن هذه المسائل والرد على الشبه التي يطرحها أهل الشرك والباطل قد توسع رحمه الله في كشفها في كتابه كشف الشبهات وهو كتاب لا يستغني عنه طالب العلم. وقد ذكر فيه رحمه الله هذه القواعد مفصلة تفصيلا أوسع من هنا وذكر أيضا أصولا عظيمة وتقعيدات وتأصيلات نافعة يحتاج إليها في كشف شبهات أهل الشرك والباطل. فنسأل الله عز وجل أن يجزي هذا الإمام خير الجزاء على هذا النصح العظيم والبيان الموفق والإيضاح للتوحيد والتحذير من الشرك. فقد كان شغله الشاغل رحمه الله في حياته فنفع الله عز وجل بدعوته نفعا عظيما ولا يزال الناس مع مر الأيام يستفيدون من هذه الدعوة ومن هذا النصح فأفاد من ذلك خلق لا يحصيهم إلا الله عز وجل.
نعم ولا يزال أئمة الضلال يحاربون دعوة الشيخ ويعملون على صد العوام عنها وتحذيرهم من قراءة كتب الشيخ رحمه الله تعالى ويخوفونهم من النظر فيها لأن العقائد التي عليهم التي هم عليها إن قرأ العوام كتب الشيخ هدمت برمتها إن قرأوا كتب الشيخ هدمت. ولهذا كثير يكرمه الله سبحانه وتعالى بأن يقرأ هذه الآيات التي يجمعها والطريقة الجميلة التي يعرضها فينقذهم الله خلق أنقذهم الله سبحانه وتعالى على بما يسر لهم من قراءة كتب هذا الإمام. ولهذا أئمة الضلال يحذرون كثيرا من دعوة هذا الإمام ويحذرونهم من قراءة. أحد الأشخاص يحدثني في إحدى الدول يقول كان وقع بيدي كتاب للشيخ فأخذت أقرأ فيه وأعجبني أول مرة أقرأ آيات قال تعالى قال يقول هذه الطريقة ما عرفناها يذكر الباب والآية والحديث والآية والحديث كله علم قال الله قال رسوله. يقول فزارني أحد الشيوخ هؤلاء فرأى الكتاب عندي فأمسك الكتاب ورماه بقوة في آخر قال كيف تقرأ؟ يقول فذهبت أخذت الكتاب وقلت أنت عالم وأنا جاهل ما عندي علم، لكن أريد الآن تقلب للكتاب وتحدد لي الأشياء التي خطأ في الكتاب حتى أحذر منها. يقول أنا مطمئن كل الكتاب آيات وأحاديث ما فيها إلا قال الله قال رسوله. يقول أنا مطمئن ما قلت أريد أن تقرأ الآن الكتاب تحدد لي بعض النقاط لو اثنين ثلاثة من الأخطاء حتى يقول. يقول وأخذ مني الكتاب لما لا ينتهي بهذه الطريقة، يقول أخذ الكتاب وينظر ينظر يقلب حتى يقول لا وصل إلى آخره، قال لا هذا يحتاج إلى وقت ويحتاج إلى نظر. يقول عرفت أنه ما عنده شيء مع أنه ما كان منهم. فالحاصل أنهم في حرب على دعوة الشيخ وتحذير منها حتى لا يقرأ العوام كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم الذي جمعه رحمه الله، ويبقون على القصص الكاذبة والملفقة التي يرونها للعوام الجهال فيضلونهم بذلك عن دين الله سبحانه وتعالى والموعد يوم القيامة. نعم.
قال الشارح حفظه الله وختم رحمه الله الرسالة بقوله تمت وصلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وسلم. وفي بعض المجتمعات من يصدون الناس عن دعوته ويزعمون أنه رحمه الله لا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم
ألا ساء ما يأفكون.
نعم هذا مما يعني يكذبون به العوام، حتى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ما يصلي، ويقول لا يحب أهل البيت، أهل بيت النبي عدو لهم لا يحبهم. الشيخ محمد بن عبد الوهاب الذي يزعمون أنه لا يحب أهل البيت، أولاده رحمه الله أسماءهم إبراهيم الحسن الحسين عبد الله فاطمة عبد العزيز، كل أولاده بأسماء البيت إلا عبد العزيز، ولا كلهم سماهم بأسماء البيت، الحسن والحسين وعلي كنية أبو علي، أبو العلي والحسن والحسين وفاطمة وعبد الله، عبد الله ابن النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا عبد العزيز وفاطمة إلا عبد العزيز فقط هذا الذي خرج عنه. وهذه التسمية لأولاده بآل البيت عن ماذا؟ عن محبة ولا عن بغض؟ نعم.
قال حفظه الله اللهم اجزي شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب خيرا على ما قدم، وارفع درجاته في عليين، واجمعنا به وبالصالحين من عبادك في جنات النعيم، واهدنا صراطك المستقيم، وأصلح لنا جميعا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر، واغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إنك أنت الغفور الرحيم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك واجعل عمله في رضاك وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ المسلمين أينما كانوا واحقن دماءهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. أنبه غدا الخميس لا يوجد درس. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.